نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم صديق المستمع، سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثالث من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر اللاويين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب المقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 21 من سفر اللاويين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هناك أوقات كثيرة نشعر فيها كمسيحيين أننا مدعوون إلى القيام بتضحيات عظيمة باسم الرب يسوع المسيح، ولكن كيف نعلم يقينا أن تضحياتنا هذه مقبولة أو مهمة عند الرب؟ في حلقة اليوم صديقي المستمع، سنرى دور الكهنة في العهد القديم والدروس التي يمكننا أن نتعلمها من سفر اللاويين عن قيمة أعمالنا وتضحياتنا في نظر الله. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم وجديد من سفر اللاويين، ابتداء بالأصحاح 21 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
لقد وصلنا يا أحبائي إلى الأصحاح 21 من سفر اللاويين، ونحن نقرأ في هذا الأصحاح مجموعة من الشرائع المختصة بالكهنة. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن الكاهن في العهد القديم كان يقوم بوظيفة مزدوجة، فهو يمثل الشعب أمام الله العلي، ولا سيما في تقديم الذبائح نيابة عنهم، ويمثل الله أمام الشعب ولا سيما في إعلان مشيئته ووصاياه لهم. لذلك مستمعي الأحباء، كانت هناك شروط ينبغي أن تتوافر في الكهنة، ونقرأ في العهد الجديد أيضا عن وجود شروط ينبغي أن تتوافر في راعي كنيسة الله. فالكاهن في العهد القديم أو الراعي في العهد الجديد ينبغي أن يكون قدوة للشعب. لذلك يقول الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس: كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. ونلاحظ هنا أنه لا يكفي أن يكون خادم الرب قدوة للآخرين في الكلام فقط، بل ينبغي أن يكون قدوة لهم في الكلام وفي التصرف والمحبة والروح والإيمان والطهارة وكل شيء. والآن نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 21 من العدد الأول إلى الرابع. وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه، إلا لأقربائه الأقرب إليه، أمه وأبيه وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء القريبة إليه التي لم تصر لرجل، لأجلها يتنجس كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه. نرى هنا مستمعي الكرام أنه لم يكن يجوز للكاهن في العهد القديم أن يشترك في دفن أي إنسان غير الأشخاص السبعة المذكورين في هذه الآيات، والسبب في هذه الشريعة هو أن الموت مرتبط بالخطية، لذلك فإنه يعد نجاسة. أما الأشخاص السبعة الذين يمكن للكاهن أن يشترك في دفنهم فهم أمه وأبوه وابنه وابنته وأخوه وأخته العذراء وزوجته. أما إذا كانت أخته متزوجة فإن زوجها هو المسؤول عن دفنها. ثم نقرأ في العددين الخامس والسادس: لا يجعلوا قرعة في رؤوسهم، ولا يحلقوا عوارض لحاهم، ولا يجرحوا جراحة في أجسادهم، مقدسين يكونون لإلههم، ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون وقائد الرب طعام إلههم فيكونون قدسا. كان من عادة الوثنيين أن يفعلوا أمورا كهذه حدادا على الأموات أو عندما يقطعون عهدا، لذلك فقد نهى الرب شعبه عن التشبه بالأمم الوثنية، ولأن الكاهن قدوة للشعب لا يجوز له أن يفعل هذه الأشياء. كذلك فإن الله يريدهم أن يكونوا مقدسين له. ثم نقرأ في الأعداد من السابع إلى التاسع: امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذ، ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها، لأنه مقدس لإلهه، فتحسبه مقدسا لأنه يقرب خبز إلهك. مقدسا يكون عندك لأني قدوس أنا الرب مقدسكم. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق. إذن لأن الكاهن قدوة للشعب ومخصص لله، يجب عليه أن يكون مدققا في زواجه أيضا، فلا يجوز أن تكون المرأة التي يريد أن يتزوجها معروفة بالزنا بين الشعب، ولا أن تكون مدنسة بأي فعل شرير، ولا أن تكون قد تزوجت من قبل. ونرى هنا أنه ينبغي لأولاد الكهنة أن يعيشوا بطهارة، وإن زنت ابنة الكاهن فإنها لا ترجم بل تحرق بالنار، لأنها دنست أباها الكاهن وجعلته عرضة لاستهزاء الشعب. ثم نقرأ في الأعداد من العاشر إلى الخامس عشر: والكاهن الأعظم بين إخوته الذي صب على رأسه دهن المسحة وملئت يده ليلبس الثياب لا يكشف رأسه ولا يشق ثيابه، ولا يأتي إلى نفس ميتة، ولا يتنجس لأبيه أو أمه، ولا يخرج من المقدس لئلا يدنس مقدس إلهه، لأن إكليل دهن مسحة إلهه عليه، أنا الرب. هذا يأخذ امرأة عذراء. أما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ، بل يتخذ عذراء من قومه امرأة، ولا يدنس زرعه بين شعبه، لأني أنا الرب مقدسه. فلأن الكاهن يرمز إلى السيد المسيح، لا يجوز له أن يتزوج سوى عذراء رمزا للكنيسة التي خطبها المسيح لنفسه. ولأن الكاهن مكرس للرب، لم يكن يجوز له أن يكشف رأسه ولا أن يشق ثيابه. وعندما يؤدي الكاهن خدمته في بيت الله، لم يكن يجوز له أن يخرج منه ولا أن يوقف خدمته حتى إن مات أبوه أو أمه. وكان يجب عليه أن يتزوج من عذراء، لا من أرملة ولا من مطلقة ولا من زانية مدنسة، بل يتزوج عذراء من سبطه، فلا يدنس نسله بين شعبه. ثم نقرأ في الأعداد من السادس عشر إلى الرابع والعشرين: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون قائلا: إذا كان رجل من نسلك في أجياله فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، ولا أحدب ولا أكشم، ولا من في عينه بياض، ولا أجرب ولا أكلف، ولا مردود الخصى. كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب، فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه، خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل، لكن إلى الحجاب لا يأتي، وإلى المذبح لا يقترب، لأن فيه عيبا لئلا يدنس مقدسي، لأني أنا الرب مقدسهم. فكلم موسى هارون وبنيه وكل بني إسرائيل. فكما كانت هناك شروط للذبيحة يا أصدقائي، كانت هناك شروط لمقدم الذبيحة أيضا. وقد اشترطت الشريعة أن يخلو الكاهن من أي عيب من العيوب المذكورة هنا، لأنه يرمز إلى رئيس كهنتنا العظيم يسوع المسيح. والآن نأتي صديق المستمع إلى الأصحاح 22 من سفر اللاويين، ونقرأ في الأعداد من الأول إلى التاسع. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه أن يتوقوا أن يحترموا أو يوقروا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي، ولا يدنس اسم القدوس، أنا الرب. قل لهم: في أجيالكم كل إنسان من جميع نسلكم اقترب إلى الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل للرب ونجاسته عليه، تقطع تلك النفس من أمامي، أنا الرب. كل إنسان من نسل هارون وهو أبرص أو ذو سيل لا يأكل من الأقداس حتى يطهر، ومن مس شيئا نجسا لميت أو إنسان حدث منه اضطجاع زرع أو إنسان مس دبيبا يتنجس به أو إنسانا يتنجس به لنجاسة فيه، فالذي يمس ذلك يكون نجسا إلى المساء، ولا يأكل من الأقداس بل يرحض جسده بماء، فمتى غربت الشمس يكون طاهرا ثم يأكل من الأقداس لأنها طعامه. ميتة أو فريسة لا يأكل فيتنجس بها، أنا الرب. فيحفظون شعائري لكي لا يحملوا لأجلها خطية يموتون بها، لأنهم يدنسونها، أنا الرب مقدسهم. إن الكلمة أقداس يا أصدقائي تشير هنا إلى نصيب الكهنة من تقدمات بني إسرائيل وذبائحهم، وقد نهى الرب الكهنة عن أكل نصيبهم هذا دون استعداد، فقد كان ينبغي لهم أن يحترموا أقداس الله وأن يأكلوها بمخافة واتضاع وليس مثل بقية طعامهم. ويحذر الرب هنا الكهنة من الأكل من الأقداس إن كان في أحدهم نجاسة لأي سبب من الأسباب المذكورة. أما من يأكل ونجاسته عليه فإنه يقطع من الكهنوت ويحرم من الخدمة أمام الله. ونقرأ هنا يا أصدقائي أنه لا يجوز للشعب والكهنة أن يأكلوا ميتة أو فريسة، وكان يجب على الكهنة أن يدققوا في تطبيق شريعة الله في العبادة. أما من يستهين بها فإنه يعاقب بالموت لأنه احتقر شريعة الله. ثم نقرأ في الأعداد من العاشر إلى السادس عشر: وكل أجنبي لا يأكل قدسا، نزيل كاهن وأجيره لا يأكلون قدسا، لكن إذا اشترى كاهن أحدا شراء فضة فهو يأكل منه، والمولود في بيته هما يأكلان من طعامه. وإذا صارت ابنة كاهن لرجل أجنبي لا تأكل من رفيعة الأقداس. وأما ابنة كاهن قد صارت أرملة أو مطلقة ولم يكن لها نسل ورجعت إلى بيت أبيها كما في صباها، فتأكل من طعام أبيها، لكن كل أجنبي لا يأكل منه. وإذا أكل إنسان قدسا سهوا يزيد عليه خمسه ويدفع القدس للكاهن، فلا يدنسون أقداس بني إسرائيل التي يرفعونها للرب، فيحملونهم ذنب إثم بأكلهم أقداسهم، لأني أنا الرب مقدسهم. إذن أحبائي المستمعين، كان يسمح للكاهن وزوجته وأبنائه فقط أن يأكلوا من نصيب الكهنة من الذبائح والتقدمات المقدمة للرب، أما الأجانب والنزلاء والعاملون عند الكهنة فلا يجوز لهم أن يأكلوا منها، فقد كان الأكل من هذه الأطعمة تيازاً معطى للكاهن وعائلته، إشارة إلى بركة الله المعطاة للكهنة والخدام. ونقرأ في هذه الأعداد أن الله سمح لأشخاص آخرين غير عائلة الكاهن أن يأكلوا من الأقداس، فإذا اشترى الكاهن عبداً بفضة أو ولد في بيته عبد، فإن ذلك العبد يأكل من طعام الكاهن. وإذا تزوجت ابنة الكاهن من غير كاهن فإنها لا تأكل من التقدمات المقدسة. أما إذا أصبحت أرملة أو مطلقة من غير عائل من نسلها ورجعت إلى بيت أبيها كما في أيام صباها، فإنها تأكل من طعام أبيها، أما الغريب فلا يأكل منه. ثم نقرأ يا أحبائي في الأعداد من 17 إلى 25 عن الذبائح المقبولة وغير المقبولة عند الرب. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم: كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء في إسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم وجميع نوافلهم، أي تقدماتهم الاختيارية التي يقربونها للرب محرقة، فللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من البقر أو الغنم أو المعز. كل ما كان فيه عيب لا تقربوه، لأنه لا يكون للرضا عنكم. وإذا قرب إنسان ذبيحة سلامة للرب وفاء لنذر أو نافلة من البقر أو الأغنام تكون صحيحة للرضا، كل عيب لا يكون فيها. الأعمى والمكسور والمجروح والبثير والأجرب والأكلف، هذه لا تقربوها للرب ولا تجعلوا منها وقودا على المذبح للرب. وأما الثور أو الشاة الزوائدي أو القزم فنافلة تعمله، ولكن لنذر لا يرضى به. ومردود الخصية ومصحوقها ومقطوعها لا تقربوا للرب، وفي أرضكم لا تعملوها، ومن يد ابن الغريب لا تقربوا خبز إلهكم من جميع هذه، لأن فيها فسادها، فيها عيب لا يرضى بها عنكم. إذن أصدقائي المستمعين، كانت هناك ذبائح مقبولة وأخرى غير مقبولة عند الرب، فلكي يكون القربان مقبولا كان ينبغي أن يكون أولا ذكرا وثانيا صحيحا وثالثا من البقر أو الغنم أو المعز، أي من الحيوانات الطاهرة التي نصت عليها الشريعة. أما إذا كان فيه عيب فلا يجوز تقديمه. نتعلم من ذلك يا أحبائي أنه لا يجوز لنا أن نقدم لله شيئا فيه عيب أو نقص أو شيئا لا قيمة له. وهذا يذكرنا بحادثة جرت في حياة داود. فنحن نقرأ في سفر أخبار الأيام الأول أن داود جاء إلى شخص اسمه أرنانا وقال له: بعني موقع البيدر لأبني فيه مذبحا للرب وأدفع لك فضة ثمنا له فتكف الضربة عن الشعب. فقال أرنان لداود: خذه لك وليصنع سيد الملك ما يحلو له، وها أنا أقدم البقرة لتكون محرقات والنوارج للوقود والحنطة لتكون قربان التقدمة، إنني أتبرع بها جميعها. فقال الملك: لا، بل أشتري ذلك بفضة، إذ لا يمكن أن آخذ مالك فأقدم للرب محرقة مجانية. ودفع داود لأرنان ثمنا لموقع البيدر 600 شاقل من الذهب، وبنى هناك مذبحا للرب، أصعد عليه محرقات وذبائح سلام، ودع الرب فاستجاب له بإنزال نار من السماء على مذبح المحرقة. يعلمنا هذا أنه لا يجوز لنا أن نقدم لله تقدمة لم تكلفنا شيئا. هناك قصة تقول إن مزارعا عاد يوما إلى بيته فرحا وقال لزوجته: إن البقرة ولدت عجلين وإنه عازم على بيع أحد هذين العجلين عندما يحين الوقت المناسب وتقديم ثمنه للرب. وكان المزارع يهتم بالعجلين ويرعاهما، وقد شجعته زوجته على قراره وسألته: أي عجل سيكون للرب؟ فقال لها: لا يهم يا عزيزتي، فكلاهما سيكون جيدا. بعد بضعة شهور عاد المزارع إلى بيته مهموما، وعندما سألته زوجته ما الأمر قال لها: إن العجل الذي كان يعتزم أن يقدمه للرب قد مات. الحقيقة يا أصدقائي هي أن الله لا يريد منا عطايا من هذا النوع، وهذا يذكرنا بقصة الأرملة والفلسين. فنحن نقرأ في الأصحاح 12 من إنجيل مرقس: وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا، فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع، فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. يرينا هذا يا أصدقائي نوع العطاء الذي يتوقعه الله منا، وباختصار شديد فإنه ينظر إلى قلوبنا ويعرف كل شيء عن عطايانا القيمة وغير القيمة. أخيرا نقرأ في نهاية الأصحاح 22 من سفر اللاويين: فتحفظون وصاياي وتعملونها، أنا الرب، ولا تدنسون اسم القدوس فأتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب. رأينا مرارا وتكرارا يا أصدقائي أهمية حفظ وصايا الله والعمل بها، وليت الرب يعطينا جميعا نعمة لكي نحفظ وصاياه ونعمل بها. آمين.
إن إلهنا الكامل يستخدم أناسا غير كاملين ليكونوا شعبه أو كنيسته في العالم اليوم، والحقيقة هي أن عملية تقديسنا لن تكتمل إلا عندما نصير مع الرب في السماء. لذلك ليس من العجيب أن نرى ضعفا أو نقصا أو تقصيرا في الكنيسة أو في المؤمنين من حولنا أو حتى في أنفسنا، فالكمال لله وحده. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر اللاويين، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن تعطي الرب دائما أفضل ما لديك، فالرب الإله يستحق أن نقدم له باكورة وقتنا وقوتنا وطاقتنا. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تكرم الله الإكرام الذي يليق به وأن تمجده في كل ما تفعل، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أنا محتاج أنزف روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن
وريني مجد جلالك، امر قلبي بحنانك وارويني.
يا سعد أمك تطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يا سعد أمك تطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.